أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. هناخد جزء من الأصول وبعد كده نرجع للفقه إن شاء الله. تكلمنا في الحديث السابق عن الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها وهو السنة. قلنا إن الأدلة يقسمها الأصوليون إلى قسمين: أدلة متفق عليها، وأدلة أدلة الأحكام، وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها أولها كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وبعد كده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الإجماع، وده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، وبعد كده يقولوا البراءة الأصلية، الأصل في الأشياء، الإباح. أدلة أخرى مختلف فيها زي ما اتكلموا في القياس، في قول الصحابي، في شرع من قبلنا، في الاستصحاب، المصالح المرسلة، الاستحسان، غير ذلك من الأدلة المختلف فيها. فالدليل الأول الكتاب، وده أصل الأصول. الكتاب هو الذي يدل على غيره، يدل على باقي الأدلة. الكتاب هو الذي يدلنا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا في الأحاديث السابقة. الكتاب هو الذي يدلنا على الإجماع ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى الكتاب أصل الأصول، الأصل. الكتاب يدلنا على غيره. الكتاب عرفنا منين الكتاب؟ قلنا بكونه معجزة، ربنا أنزله على نبي أمي صلوات الله وسلامه عليه، بيّن لنا في هذا القرآن أشياء يستحيل أن نأتي بمثلها، وتحدانا ائتوا بعشر سور مثله، ائتوا بكتاب مثله، ائتوا بسورة مثله، فلم يقدر الناس، علموا أنه الحق من الله عز وجل. فصاحة القرآن، بلاغة القرآن، الإعجازات التي في القرآن، أنواع كثيرة من أنواع الإعجاز في القرآن درسنا بعضها قبل ذلك، هذا الذي جعل الخلق يخضعون لكتاب الله عز وجل وأنه ليس من كلام البشر. الكتاب فيه أنه يتحداكم، هاتوا زيه إذا كان هذا من كلام البشر. قالوا لا، هذا ليس من كلام البشر، يبقى يلزمكم أن تؤمنوا به، فإن لم تفعلوا لم تأتوا بمثل هذا القرآن، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهنا الآن عرف الناس أن الكلام هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين سبحانه، وأنه معجز ولا يقدرون أن يأتوا بمثله، يلزمهم اتباع. في اتباعهم للقرآن يقول لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا النبي العظيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، رسول وخاتم الأنبياء، طالما أنه ختم به ربه سبحانه النبوة، يبقى من باب أولى لا رسول بعده عليه الصلاة والسلام، لأن كزي ما يقول العلماء كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هنا الدائرة الأوسع دائرة النبوة، الدائرة الأقل الأضيق دائرة الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند رب العالمين، يعني يبلغ رسالة من عند الله. فالأنبياء يأمرهم ربهم سبحانه بتعليم الخلق، يأمرهم بعبادة الله، وأمر الخلق بعبادة الله. قد يكون مع هذا النبي بعض أوامر من الله، لكن مش رسالة، مش رسالة. قد يكون هذا النبي على شريعة من قبله يبلغ هذه الشريعة، أو يطمئن أن العباد يعملون بهذه الشريعة التي كانت في من كان قبله. فإذا أرسل بشيء ينسخ من هذه الشريعة أشياء أو يزيد عليها، يبدأ برسالة جديدة إلى الخلق. إذا نقول إذا ربنا سبحانه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول رب العالمين وأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يبقى لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى لا رسول بعده عليه الصلاة والسلام. أخبرنا عن صفته، إن هو إلا نذير. يبقى إن أنت إلا نذير، نذير وبشير عليه الصلاة والسلام، نذير وبشير لقوم يؤمنون، فبلغنا رسالة الله سبحانه وجب علينا أن نقبل منه عليه الصلاة والسلام. ما صح لنا من أحاديث قالها عليه الصلاة والسلام يلزمنا اتباعها. ليه يلزمنا؟ لأن الله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعته وأمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه ما ينطق عن الهوى بل إنما نطقه بوحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى. يبقى هنا طاعة الله عز وجل في كتابه، دلنا كتابه على وجوب طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، دلنا كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على التزام هذا الإجماع، وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. يبقى طالما أنها لا تجتمع على ضلالة فيلزمنا إذا أجمعت الأمة على شيء، سواء كان دليله ظاهرا من الكتاب أو السنة أو ليس ظاهرا، كان قريبا أو كان بعيدا، أجمعت الأمة على شيء يلزمنا أن نتبع هذا الإجماع. يبقى هذا من الأدلة المتفق عليها، خلافا للشيعة. الشيعة يقول أيوة ناخذ بالإجماع، بس الإجماع يدل على وجود معصوم جواه، يبقى في واحد معصوم فالطاعة هي لهذا المعصوم، ما هيس للإجماع كإجماع، لا، ده لأن فيهم واحد معصوم فلذلك كان الاتباع لهذا المعصوم. طبعا العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه لم يقلها لا ربنا سبحانه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو محض كذب أن تكون العصمة لأحد غير النبي صلوات الله وسلامه عليه من بعده عليه الصلاة والسلام. طيب نقول الإجماع، إيه الإجماع؟ معنى كلمة الإجماع أجمع، أجمع كأن اجتمعوا على حال، اجتمعوا. فيقول في اللغة الإجماع معناه العزم والتصميم على الشيء، العزم والتصميم على الشيء. منه قول الله عز وجل فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا جمعوا هؤلاء واتفقوا فيما بينكم على هذا الشيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع، يجمع الصيام من الليل، يعني يبيت النية بمعنى يعزم، يعزم. يبقى كأن الإجماع داخل في معناه الاتفاق وداخل في معناه العزم والقصد إلى الشيء، يبقى هذا معنى الإجماع. يقولون أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا على هذا الشيء مع العزم والتصميم عليه. هو بهذا المعنى لما نقول اتفقوا، يعني على الأقل يكون اثنين، أي اتفق على قول بعض الأصوليين أقل الجمع إيه؟ اثنين، وده مذهب مالك رحمه الله أن أقل الجمع اثنان. يبقى على ذلك مش هينفع اتفاق واحد بس، واحد يقول اتفقت مع مين؟ فقالوا الإجماع على هذا المعنى اللغوي بمعنى الاتفاق، يبقى لابد يكون أكثر من واحد، من واحد ما ينفعش من واحد فقط. الأصوليون يعرفون الإجماع، أي الإجماع؟ الإجماع هو الاتفاق من مجتهد الأمة من بعد وفاة أحمد عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا الإجماع اتفاق المجتهدين من الأمة، كل المجتهدين من الأمة اتفاقهم من بعد وفاة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى حيقول لنا هنا عند الأصوليين هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور، في عصر من العصور. على إيه يتفقون؟ قال على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وده اللي حلولنا في مناقب السعود، وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد، وأطلقا في العصر والمتفق عليه فالإلغى لمن عمنتقه. معنى إيه؟ يقول لك الاتفاق من المجتهدين من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأطلقا في العصر، أطلقا في العصر يعني إيه؟ يعني في عصر من العصور، ما هوش مقيد بأنه إجماع الصحابة ولا إجماع التابعين ولا إجماع تابعي التابعين، لا، أطلق في العصر، أي عصر من العصور ثبت أن الأمة اجتمعت على شيء بهذا إجماع. إيه الشيء هذا؟ يقول لنا حكم شرعي. حكم شرعي هذا اللي نتكلم فيه، هذا في كلامنا في الأصول وفي الشريعة الأحكام الشرعية. قال هنا وأطلقا في العصر والمتفق عليه فالإلغى لمن عمن تقي، فالإلغى يعني الإلغاء للعوام، يعني لا قيمة لإجماع العوام، يعني العامي مش داخل الإجماع، لكن أهل الفن أجمعوا على إيه، علماء الموريس أجمعوا على كذا، يبقى هذا إجماع المجتهدين على شيء، يبقى لا دخل للعلماء بالسيرة مثلا مش داخل هنا في مسائل المواريث، يبقى هنا العالم في مسائل أصول الفقه بس ملوش علاقة بالمواريث ما عرفش أجمع على إيه، يبقى هنا اللي أجمع من العلماء أهل هذا الفن في هذه المسألة، ولو كان اجتهادهم في بعض المسائل فقط ليست في كل أمور الدين. يقول لك ينبني على هذا التعريف الاصطلاحي أشياء، منها أولا اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به، ما احنا قلنا الإجماع هو الاتفاق من إيه؟ اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اتفاق غير المجتهدين هم العوام لا ما هوش داخل هنا، أو اتفاق العلماء بس غير المجتهدين ما وصلش درجة الاجتهاد لا هذا مقلد لغيره، لكن كلامنا في المجتهدين من العلماء، يبقى اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به. طيب مين المجتهد؟ يقول لنا هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا المجتهد يبقى إنسان فقيه وصل لدرجة عالية من الفقه، بهذه الدرجة اللي وصل إليها يكون بيجتهد، يجتهد يعني عنده ملكة يستنبط ويستخرج الحكم من هذه النصوص أو من هذه المسائل، أو بأنه يأخذ أصول الفقه يطبقها على الفقه المسألة ويخرج بحكم من الأحكام. جزاك الله خير. يبقى المجتهد من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، من أدلته. أمال من أدلتها الإجمالية حيبقى إيه؟ يبقى الأصول، الكلام في الأصول بين الأدلة الإجمالية، لكن الأدلة التفصيلية يبقى هيديني أحكام العملية، الأحكام الشرعية العملية تتعلق بالفقه. طيب وقد يسمى بالفقيه، بس مش أي فقيه، فقيه وصل لأنه يعرف يستنبط، يبقى هنا فقيه عالي في الدرجة. كما يسمى المجتهدون بأهل الحل والعقد، أهل إيه؟ الحل، حدش يقول الحل، حل هذا لله عز وجل الذي يحل وحرم الله سبحانه تبارك وتعالى، لكن اسمهم أهل الحل والعقد، أهل الحل يعني المجتهدين من الأمة اللي بإيديهم بسبب ما أعطاهم الله عز وجل من هذه الملكة إن يحل وإنه يعقد في المسائل وفي الأمور، يبقى اسمهم أهل الحل والعقد، اسمهم أهل الرأي والاجتهاد، اسمهم علماء الأمة، يبقى هذا المجتهد. غير المجتهد هيبقى إنسان ووصلش درجة الاجتهاد وهيدخل كمان العوام، العوام ما لهمش في هذا. غير المجتهد من لا يملك القدرة على الاستنباط، منهم العوام، العوام، وده اللي قال لك في المراقي إيه، فالإلغى لمن عمن تقي، فالإلغاء لمن عم للعام ينتقى، يعني ينتقى المختار إن العام ملوش رأي في الإجماع. يبقى غير المجتهد من لا يملك القدرة على الاستنباط كالعامي أو الذي لا علم له بالأمور الشرعية حتى وإن كان عالما بفن من الفنون. يعني ممكن الكلام هنا عن الاجتهاد في مسائل من مسائل المعاملات، وهذا رجل عالم عظيم جدا في العبادات، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في كذا، لكن ما لهش في البيوع والإيجارات والتجارات، مسائل المعاملات، يبقى هذا مجتهد فيها، يبقى مش داخل في الإجماع في المجتهدين في هذه المسألة. يبقى إذا كان عالما بفن آخر أو عالما بعلم آخر، رجل عالم في الاقتصاد وحيتكلم في العبادة، ما لهذا وما لهذا، لا، يبقى هنا لازم يكون متخصصا فيما يتكلم فيه فيدخل إذا كان مجتهدا في هذا الباب. يبقى إذا كان عالما بالطب، عالما بالهندسة، عالما بالزراعة، عالما بالاقتصاد، عالما بالتجارة، هؤلاء كلهم يبقى هو في فنه. لما نحتاج لمسألة في الفن بتاعه نقول يجتهد في فنه، لكن في غير ذلك ما هواش المقصود في علم الأصول هنا. اتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدين، يتفق الجميع بغض النظر عن الاتفاق اللي بيتكلموا، ولا ان هم واحد يتكلم نيابة عنهم والباقي سكتوا موافقين له في ذلك. يبقى اذا قال لنا اجماع، اجماع الامه، يقول لك يبقى كل الامه، كل الامه ادخل كل الامه، كلامنا هنا في اهل الاجماع، اهل الاجماع يعني المجتهدين من الامه. بناء على ذلك يقول لك مخالفة الواحد تضر، فلا ينعقل مع أهل الإجماع. يعني عايز يقول لو فرضنا إن علماء الأمة 100 مثلا في عصر من العصور، 100 عالم من العلماء، 99 اجتهدوا ووصلوا لأن نعمل كذا، واحد اجتهد إنه لا ما نعملش هذا الشيء، وهنا هل هذا يكون إجماعا ولا لا يكون إجماعا؟ هذا مختلف فيه بين العلماء، هل مخالفة الواحد تضر أو إنه لا تضر؟ طيب الواحد لا تضر، طب الاثنين؟ هذا خلاف بين العلماء في الواحد والاثنين، لكن الأرجح اللي رجحه الكثير من العلماء إنه لابد يكون الجميع، إجماع الجميع. مع النظر لشيء تاني، إن في الحديث هنا يد الله مع الجماعة، يد الله على الجماعة، يبقى هنا الجماعة أولى بالصحة من الفرد وحده، من الفرد الواحد. يبقى ما نجيش في كل حاجة ما يمكن الحق مع هذا الواحد، نقول احتمال، ولكن هذا نادر جدا، نادر أن يكون أكثر العلماء على شيء وواحد اختار شيئا فكان الحق معه، وبعدين تكرر وتكرر وتكرر بقى دايما الحق مع واحد. هنا لا، مش هذا اللي جعلته الشريعة هكذا، ده هو الأمر إنه أما بتزيد الواحد مع واحد تاني في الصلاة، صلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين، وما كثر فهو أزكى. يبقى كل ما كان العدد أكبر كل ما كان الأرجح إن قولهم أقرب، لكن مش إجماع، مش إجماع. يبقى إجماع لما يتفق الجميع، مع الخلاف، ورود الخلاف في إن واحد أو اثنين يضر في الإجماع ولا لا يضر في الإجماع. عشان نقول أجمعوا على شيء المخالف ضال، يبقى هنا نقول إنه لا، إجماع ناقص واحد ما ينفعش عشان نقول نضلل المخالف، لكن إجماع الجميع نضلل من يخالف في ذلك، إذا كان لي إذا كان جد بعدهم من مجتهدين مثلا بعد عصر الذي أجمع فيه الأمة وأجمعت على شيء. طيب يقول لنا هنا اتفاق المجتهدين ورد به جميع المجتهدين. ذهب البعض إلى أنه لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة، يعني إذا واحد أو اثنين أو ثلاثة خلف الإجماع لا يضر، وذهب بعض آخر وهم الأكثر من العلماء إلى أن اتفاق الأمة لابد أن تجتمع جميع الأمة ولا يشذ منهم أحد. البعض يذهب إلى أن اتفاق الأكثرين وإن لم يكن إجماعا إلا أنه يعتبر حجة يلزم اتباعها، حجة يلزم اتباعها، يعني عايز يقولنا أكثر أهل العلم إذا أخذوا بشيء يبقى على ذلك يجب أننا أتبع هؤلاء الأكثر. وهنا نقول الأولى بالصواب الأكثر، ولكن يجب الإنسان ينظر في الدليل، إذا وجد أن دليل الأقل هو الأقوى خلاص عمل بهذا الدليل وله عذر عند الله، حتى لو كان في حقيقة الأمر أن هذا خطأ، الذي عليه الأقل خطأ طالما أخذ بدليل. لكن الإجماع دليل إيه اللي هيخذ به؟ طالما أن أجمعت الأمة على شيء فهو هيختار حاجة تانية يشذ بها، نقول لا، هو مخالف وهو على باطل يقينا. يقول لنا الاتفاق يجب أن يشمل جميع المجتهدين بلا استثناء. جميع المجتهدين فين بقى؟ في عصر، في عصر من العصور. يعني نقول إن الإجماع مش لازم نقول إجماع الصحابة وإجماع اللي بعدهم وإجماع اللي بعدهم وإجماع، لا، أجمعوا في عصر من العصور على شيء خلاص ثبت الإجماع اللي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجتمع الأمة على ضلالة. الشرط في هؤلاء المجتهدين أن يكونوا مسلمين، يعني مش هيجتهد في الدين إنسان كافر مثلا، ولكن إلا هيجتهد في الدين الإنسان المسلم الذي وصل لدرجة الاجتهاد في دين الله عز وجل. لأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع أفادت أن المجمعين يجب أن يكونوا من الأمة الإسلامية، ولذلك الآية بتقولنا ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، مش غير سبيل الناس، غير سبيل المؤمنين، يبقى ناس مخصوصين من الناس وهم أهل الإيمان، هؤلاء اللي يشترط الإجماع أن يكونوا مسلمين. طيب يقول لنا يبقى هذا الشرط الثالث، يبقى كان الشرط الأول يقول لنا اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به، ثاني حاجة اتفاق المجتهدين يراد به جميع المجتهدين، الثالث الشرط في المجتهدين أن يكونوا مسلمين، الرابع اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تماما في لحظة إجماعهم، في لحظة إجماعهم يعني يجتمع العلماء في وقت معين على قول معين، فعلى ذلك هنا تحقق الإجماع بذلك. مش هاخده محطوم في فصل ويجمعوا في الفصل ويقولوا احنا طلعنا في الحقيقة جاب منين هذا الشيء، ولكن عصر معين من العصور، زمن معين من الأزمنة، كل الناس نقل عن جميع العلماء في العصر الفلاني اتفقوا على كذا، يبقى على ذلك يعمل بهذا الشيء، عملوا كذا في الوقت الفلاني في وفاة فلان، مثلا في وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقولون خرجت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وقالت وسألت والصحابة متوافرون، الجو بارد وهي كانت غسلت أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هل علي من غسل؟ الدنيا ساقعة جدا، وإن أنا غسلت أبا بكر لأنه وصى إن زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها هي التي تغسله، فهل علي من غسل؟ فاتفقوا على أنه لا غسل عليها. يبقى هذا إجماع من هؤلاء الموجودين، لأنه لا يتخيل أنه في جنازة أبي بكر الصديق لا يحضرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى موجودون واتفق آراؤهم على أنها ما عليهاش أن تغتسل. يبقى إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن غسل ميتا فليغتسل، نقول هذا الحديث مصروف الأمر فيه عن الوجوب إلى الاستحباب، بمثل هذا الذي قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا غسل عليها طالما إن الجو هي خايفة من الساعة وإن هي غسلت أبو بكر الصديق. طب هو الحكم لها لوحدها؟ لا، قالوا الحكم لها ولغيرها. يبقى من غسل ميتا لا يجب عليه أن يغتسل، وإنما يستحب له الاغتسال. اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تماما في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة، فلا يشترط انقراض العصر، أي لا يشترط موت المجتهدين الذين حصل بهم الإجماع مصرين على إجماعهم. يعني عايز يقول إنه هل يشترط انقضاء العصر؟ أما نقول في عهد الصحابة، دائما اللي بضرب المثال عهد الصحابة القدرة على الحصر فيه، القدرة على الحصر فيه، ففرضنا إن الصحابة أجمعوا على أمر من الأمور، كلهم اتفقوا على شيء، بعد ما اتفقوا عليه بعد فترة عدة سنة سنتين واحد منهم رضى عن هذا الذي قاله، يكون مصيبا أو مخطئا؟ هنا إذا قلنا يشترط انقراض العصر، يبقى الذي حدث هذا ليس إجماع، ليس إجماع. إذا قلنا وهو الصواب إنه لا يشترط انقراض العصر طالما أجمعوا كلهم على شيء في عصر من العصور في وقت من الأوقات، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، واجتمعوا لما اجتمعوش الآن على قول، اجتمعوا على شيء بهذا القول لا يكون ضلال، فإذا واحد منهم بعد ذلك اجتهد فخالف الأول نقول لا أخطأت في هذا الشيء الثاني، قولك مع الجماعة أحب إلينا من قولك منفردة. إذا هنا إذا رضع البعض منهم بعدما اتفقوا على شيء من غير أن يكون له عذر في هذا الشيء، يمكن كان إجماع سكوتين، يمكن كانش سامع عن هذا الشيء، ما كانش يعرف، كان يخاف من سلطان، كان إذا كان في عذر نقول هذا ليس إجماع، لكن إذا لم يكن عذر وأنه بلغه هذا الشيء وسكت عليه أو قال كما قالوا، إذا هذا إجماع، حتى لو رجع بعد ذلك عن الذي قاله فلا عبرة برجوعه، إنما العبرة باتفاقه مع قوله. يبقى لا يضر رجوع بعض منهم عن رأيه ولا ظهور مجتهد آخر لم يكن في وقت الإجماع، ولا يعني فرضنا في وقت الإجماع، الإجماع هذا كان في سنة كذا، مثلا في سنة 22 مثلا في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأجمعوا على شيء وبعدين كان بعض التابعين في هذه الفترة ما زال بيتعلم. في سنة 25 كان هذا التابعي وصل لدرجة الاجتهاد، كان مجتهدا وابتدى يجتهد في هذه المسألة، يقول أنا لا أوافقهم على هذا الشيء، هل يؤخذ بقوله؟ لا يؤخذ بقوله، لأنه وقت ما أجمعوا لم يكن هو مجتهدا أصلا. يبقى الإجماع إجماع المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات. خامسا، يشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي. يشترط أن يكون على حكم شرعي، يعني يقول الشيء الفلاني هذا واجب، هذا شيء حرام، هذا الشيء مستحب، يبقى الاتفاقات على ذلك على حكم شرعي. أما الإجماعات على مسألة غير شرعية زي مسألة رياضية أو مسألة طبية أو مسألة لغوية فليس هذا الإجماع الذي نتكلم عنه، إن كان قد يكون حد عندهم هم، ولكن عندهم الأشياء اللي النهاردة بتبقى يعني لها قوة معينة وكلهم بيقولوا بشيء ممكن بكرة ينقضون هذا الشيء. كلامنا هنا في الشريعة، شرع الله الذي يوفق المجتهدين لأن يجمعوا على شيء فيها يحبه الله سبحانه والله. أما في الطب وغيره، كم من أهل الطب قالوا في وقت من أوقات الشيء الفلاني هذا هو كذا، وكل الأطباء يقول، وبعدين يرد هذا يطلع كلام الألوف الماضي كلها جسولة ولا قيمة له. في عصر من العصور واحد من الأطباء، من كبار الأطباء من 100 سنة، قال خلاص وصلنا لكل حاجة في الطب، ما سبناش حاجة اللي بعدين، لم نترك شيء اللي بعده. الآن بيضحكوا عليه، سبت الشيء اللي بعده، سبت كل حاجة اللي بعده. كلما ازداد الإنسان تخصصا كلما ازداد علما بجهله في أشياء قبل ذلك. يبقى الكلام مش عن الإجماع في الطب، ولا لكن الإجماع في شرع الله عز وجل في مسائل الحلال والحرام ونحو ذلك. العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إما هنا الإجماع ليس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. طبعا مش ممكن يعني يكون في إجماع في حياته، ولو كان في إجماع في حياته هيحصل إيه يعني ما يكون في إجماع في حياته؟ ملوش قيمة. التشريع، صاحب الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا أجمعوا فبشارته صلى الله عليه وسلم، وكونه وافقهم على ذلك يبقى هو إقراره صلى الله عليه وسلم الدليل على ذلك. أما يجمعون وقال زيادة قوة إلى قوة كما يذهب إليه البعض فهذا ليس بصحيح فيها. يبقى العبرة من الإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. البعض من العلماء يقولون يجوز أن يحصل إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون دليله الإجماع وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايزين يقول تضافر أدلة، يعني نقول لا شيء مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله سبحانه، وهنا نقول الكتاب والسنة. ولذلك إذا اختلف الناس رجعوا لإيه؟ الكتاب والسنة، رجعوا إليه. حتى إذا قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فالصحابة يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرضنا أجمعوا على شيء فبإشارة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بإجماع في حياته عليه الصلاة والسلام، لأن الشريعة ما زالت تنزل وهو يبلغنا بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام. حدية الإجماع، يعني هل الإجماع حجة ولا ليس حجة؟ أقول الإجماع حجة. طب إيه اللي يدلنا على إن هذا الإجماع حجة؟ وهنا عايزين نقول الأدلة التي تدل على أن الإجماع حجة. حجة يعني قاطعة وملزمة للمسلمين بالعمل بمقتضاها ولا يجوز المخالفة. يستدل جماهير أهل العلم على حجية الإجماع بأدلة كثيرة جدا، من القرآن أدلة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدلة، ويعني الشيخ هنا يحتج بالقرآن بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهنا ذكر حاجتين، مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان الرسول مولودا عليه الصلاة والسلام أو توفي عليه الصلاة والسلام ونصوصه مولودة، يبقى الذي يشاق رسول، يشاق من المشاقة وأصلها الشق، الشق كأنه الخصوم دول في شق ودول في شق، وزي المحادة المحادة دول في حد ودول في حد. يبقى هنا يشاقق الرسول ما يبقاش معه في الشق الذي هو فيه، لا يكون في الشق المقابل، أخذ طريقا آخر غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هذا إذا وجد النص وشاق الرسول عليه الصلاة والسلام، نوله ما تولى ونصليه جهنم. طيب إذا لم يوجد النص ولكن وجد إجماع المسلمين، وهذا اتخذ حاجة تانية غير إجماع المسلمين، صار في شق آخر، يبقى هنا يتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى الآية لها معاني تفهم منها، من يشاقق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي معه المؤمنون فيتبع غير سبيلهم، سبيل الرسول والمؤمنين عليه الصلاة والسلام، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. طيب الرسول مش مولود عليه الصلاة والسلام، وفيش نصوص في هذه المسألة، وأجمعت الأمة على شيء، فهذا أخذ طريقا آخر، اتبع غير سبيل المؤمنين ولا سبيلهم؟ اتبع غير سبيل المؤمنين، قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فلما هدد بذلك أنه يصلي هذا الإنسان جهنم وأنها ساءت مصيرة، دل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين. أي مؤمنين؟ ليس الواحد والإثنان والإثنين، ولكن اتباع سبيل جميع المؤمنين، اللي هو سبيل إيه؟ الإجماع، اتفاق الأمة على أمر من الأمة. طيب هذا من القرآن، وبعض أهل العلم يذكرون آيات كثيرة تفيد المعنى نفسه، سواء بالدليل أنه على طول بالنص نفسه أو إشارة إلى ذلك. الشيخ اكتفى لنا بهذه الآية، السنة برضو اكتفى لنا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلالة. عايز يقول يعني أحاديث جاءت في هذا المعنى، أحاديث أحادي، نقول بنأخذ الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حديثا متواترا أو حديثا أحاديا. فهذه من الأحاديث اللي تضافرت على هذا المعنى، هو ذكر حديثا واحدا وكأن المسألة ليس فيها إلا هذا الحديث فقط، لكن المسألة فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممن اهتم بهذه الأحاديث وجمعها الإمام الحافظ الحاكم أبو عبد الله رحمه الله في كتابه المستدرك، جمع 9 أحاديث بالطرق بتاعتها عشان يبين أن الإجماع حجة وشيء لم يسبق هو إليه رحمه الله، وذكره لأنه لم يجد أحدا جمع الأحاديث في مكان، فهو قام بهذا الأمر وجمع الأحاديث في مكان واحد. بعض هذه الأحاديث موجودة في الصحيحين، وبعضها هو ذكرها في مسنده بإسناده هو، فنسوق هذه الأحاديث التي ذكرها، كل هذه الأحاديث هو ذكرها، ولكن نذكرها من كتبها. ففي الصحيحين من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه بيقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة بن اليمان بيقول إن الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، لكن أنا كنت أسأله عن الشر خوفا أن أنا أدرك هذا الشر، يعني كأنه اكتفى بسؤال الناس عن الخير، أو الناس بيسألوا عن الخير وحاخد اللي هم بيسألوا عنه، أنا أسأله عن حاجة تانية وهي الفتن وغيرها مما يقع، خوفا أن أدرك ذلك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا في جاهلية وشر، فداءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. تعرف مما يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ناس يزعمون أنهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويهدون بحاجة تانية غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف وتنكر، يعني تجدهم يصيبون الحق أحيانا ويخطئون أحيانا. قال: فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. دعاة على أبواب جهنم، يعني يزعمون أنهم يدعون إلى الله وهم يدعون إلى النار والعياذ بالله. من دول؟ قال: هم من جلدتنا، عرب زينا، ناس مثلنا، ويتكلمون بألسنتنا باللسان العربي، قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ده الحجة بقى هنا في هذا الجزء. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يبقى تلتزم مع إمام المسلمين. طيب ما فيش إمام ولا غيره، تلزم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين الذين اتفقوا على رأي واحد على الحق، تلزم الجماعة. يبقى ما تشزش، ما تمشيش مع واحد وحده، ولكن كن مع الجماعة، فالجماعة يعصمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، لا توجد جماعة ولا يوجد له إمام. لاحظ أنهم لن يجتمعوا على رأي واحد حتى يكون فيهم علماء يجمعونهم على شيء، والناس يطيعون العلماء في ذلك. فإذا اجتمعوا على شيء فالتزم ذلك. ما فيش لا جماعة ولا إمام ولا اتفاق على رأي، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا دليل من أدلة الإجماع، تجتمع الأمة على شيء التزم باجتماع الأمة على هذا الشيء. حديث آخر رواه الترمذي وأحمد، وبرضه هذه الأحاديث كلها ذكرها الحاكم في مستدركه، ولكن بنذكرها لمن هم أعلى منه في من الأئمة. حديث لابن عمر يقول خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية، مكان اسمه الجابية، فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة. أهنا عليكم بالجماعة، يعني التزموا وكونوا مع الجماعة، سواء الجماعة كأجساد وأبدان جماعة المؤمنين، أو الجماعة بالآراء، آراء ما كانت عليه الأمة، ما كان عليه العلماء من رأي في الشريعة. وهنا إذا اجتمعوا على شيء عليك بهذه الجماعة. وإياكم والفرقة، وإياكم والفرقة. شوف، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فإن الشيطان مع الواحد. فاكرين في أول كلامنا لما قلنا إن الإجماع لابد من اتفاق الجميع، طيب هل يضر مخالفة الواحد؟ نقول أيوه، ما يبقاش ما نقولش إجماع معصوم. لكن هنا أيها أولى، الواحد ولا المجموعة؟ أهو الحديث بيقول لك، أهو يقول إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فإذا كان عدد قليل يبقى أولى الشيطان يكون مع القليل مش مع الكثير. يبقى على ذلك ما كان، إذا كانت الأمة كلها على شيء يجب علينا أن نتبعها فيه. إذا كان جلها أكثرها خالف الواحد، خالف الاثنين، ولم يتبين له لنا دليل هذا أنه دليل واضح، يبقى على ذلك نكون مع الأكثر، فهم الأولى بالعمل في ذلك. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. كن مع المؤمنين، كن مع جماعتهم ببدنك، كن معهم برأيك. يبقى هنا إلزم الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال لنا من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن، أو فذلكم المؤمن. كل اللي بنذكره من الأحاديث أحاديث صحيحة، هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه طبعا الحاكم وصححه الألباني. حديث ثالث رواه مسلم وغيره عن عرفجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون هنات وهنات، يعني أشياء تحدث فيكم، هنات زلات وأشياء، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. من أراد أن يفرق هذه الأمة، اللي عايز يحزب الأمم أحزاب أو عايز يفرقها، يقول اضربوه بالسيف كائنا من كان. الذي يفرق الأمة بيبدي التفريق بأنه بشقها نصين، دول هنا ودول هنا، ولا أنه بالرأي؟ بالرأي. يبقى يجتهد برأيه ويرى شيئا فيخالف الجميع، فيريد أن يفرق الأمة كلها، ما تتبعش هذا الإنسان. أوضح منه رواية لهذا الحديث عند النسائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله على الجماعة فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. يبقى الجماعة على الحق على الخير يجتمعون عليه، فإذا إنسان خالف وشذ عنها الشيطان بيجري معاه، بيجري في مضمار الشيطان والعياذ بالله. هذا من الأدلة أيضا على الإجماع. منها أيضا وهو الدليل الرابع اللي ذكره الحاكم رحمه الله حديث رواه الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. هذا من أقوى الأدلة في ذلك، لا يجمع أمر، لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. يبقى الإجماع معصوم ولا مش معصوم؟ معصوم من الخطأ، معصوم من الضلال. قال ويد الله مع الجماعة، فإذا اجتمع المسلمون على شيء فالله عز وجل يعينهم سبحانه، ويد الله على الجماعة أو مع الجماعة. في زيادة هنا في هذا الحديث قال ومن شذ شذ إلى النار، الإسناد بتاعه ضعيف هذا الجزء ومن شذ شذ، لكن معنى معنى صحيح. ما هو إذا قال لنا إنه فهو مع الشيطان يركض، اللي يركض مع الشيطان حيوصل به فين في النهاية؟ يصل إلى النار والعياذ بالله. هنا من شذ كان مع الشيطان كان في النار، وإن كان إسناد ضعيفا لكن معنى معنى صحيح. من الأدلة مدى عن ابن عباس بهذا المعنى وفي الصحيحين من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة نفس الشيء، إذا اجتمع المسلمون على إمام، إذا اجتمع المسلمون على أمر من الأمور، الذي يفارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، لأنه لا يريد إلا المخالفة، يريد أن يخالف. فهنا إذا اجتمع المسلمون على شيء يلزم المسلم أن يتبعهم فيما هم فيه. أيضا في حديث رواه أبو داود وأحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هنا الجماعة جماعة المسلمين، الجماعة الذين يدعون إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأيضا يدخل تحتها الرأي، الرأي الاجتهاد. إذا اجتهد العلماء في شيء فكانوا جماعة، جماعة المجتهدين، كل المجتهدين في عصر عصر على شيء، الذي يخالف هؤلاء كأنه يترك شيئا من أمور الإسلام. كذلك روى الترمذي وأحمد من حديث الحارث الأشعري حديثا طويلا، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بخمس أشياء، يحيى بن زكريا أمر قومه بني إسرائيل بخمسة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بخمسة. أي الخمسة اللي يأمرنا بها عليه الصلاة والسلام؟ قال السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة يأمرنا بذلك، أن نسمع ونطيع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمر الطاعة، الجهاد في سبيل الله سبحانه، الهجرة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، هجرة بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الهجرة من الذنوب والمعاصي إلى الطاعة. كذلك يأمرنا بالجماعة، أن نكون مع جماعة المسلمين، نكون بأبداننا مع جماعة المسلمين، نكون بآرائنا وأفعالنا مع آراء جماعة المسلمين. يبقى هذا الحديث من أدلة الإجماع. أيضا لاحظ أنه قد يكون الحديث بينص على جماعة المسلمين، ولكن جماعة المسلمين مش مجرد أبدان، جماعة ناس أشخاص، وكذلك آراء، كذلك إفتاء، اجتهاد في دين الله. فإذا اجتمعوا في الاجتهاد على شيء يلزمنا أن نكون معهم في ذلك. الحديث هذا قال الترمذي حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني. أيضا روى أحمد في مسنده من حديث فضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني ثلاثة ضيعين، ضيعين ما تسألش عنهم، ضيعين في النار والعياذ بالله. أولهم قال رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. رجل فارق الجماعة، يبقى جماعة المسلمين في المكان الفلاني وهو مفترض أن يكون معهم، لا مش عاجبه أن يكون معهم، عايز غيرهم من الناس، عايز المنافقين، عايز الكفرة يكون معهم، لا يكون معهم. قال لا تسأل عنه هذا هالك عند الله سبحانه. عصى إمامه ومات عاصيا، فارق الجماعة. يبقى المفارقة إما تكون مفارقة بالأبدان فيترك المسلمين ليكون مع الكفار، أو مفارقة في الرأي فيجمعون على شيء وهو يخالف إلى شيء آخر، يعلم أنهم أجمعوا على شيء في عصر من العصور وهو يقول لا أنا أجتهد ويأخذ بأمر آخر. قال لا تسأل عن مثل هؤلاء. قال وأما أو عبد أبقى فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. امرأة غاب عنها زوجها، مشى زوجها، هي تبرجت، خرجت الناس متبرجة، لا تسأل عنها، هالك عند الله ولا يزول الله. قال وثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة تنين. رجل نازع الله عز وجل رداء، يعني واحد متكبر ينازع الله سبحانه في الكبرياء، قال رداءه الكبرياء وإزاره، فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة. الثاني قال ورجل شك في أمر الله، رجل يشك في أمر ربنا، بيقول الحكم يقول الشيء وهو يتشكك في أمر الله عز وجل، لا تسأل عنه، هذا كفر بعد إيمانه. والقنوط من رحمة الله، إنسان ييأس من رحمة الله، هذا من الكفر أيضا، وهذا حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع. حديث آخر وهو تاسع رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر، يعني رمضان، كفارة لما بينهما. ثم قال بعد ذلك إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، يعني هذه كفارات، لكن لا حيقع في ثلاث حاجات أو حاجة من هذه الثلاثة اللي يذكرها صلى الله عليه وسلم ملوش هذه الكفارة، إلا من ثلاث، إلا من الإشراك بالله، إذا ما تكفرلوش الإشراك بالله، لابد أن يتوب ويرجع إلى التوحيد. ونكث الصفقة، يعني أن يبايع الإمام على السمع والطاعة وبعد ذلك يرجع في كلامه، لا ما بايعش ما نش عايزه. وترك السنة، وترك السنة، أن يترك سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال قلت يا رسول الله أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة وترك السنة؟ يعني احنا نفهم ترك السنة يعني ما يعملش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ما يعملش، من ضمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه دلنا على الاجماع، اذا اجتمعت الأمة على شيء لا تركه، لذلك الصحابي بيسأله بيقول لي يعني ايه نكث الصفقة وترك السنة دي؟ قال اما نكث الصفقة ان تبايع رجلا بيمينك ثم تختلف اليه فتقابله بسيفك، فتقابله بسيفك، تبايع رجلا بيمينك وبعد ذلك تتقلب عليه، بعد ما بايعته تنقلب عليه وتقابله بسيفك. طيب ترك السنة ايه؟ قال الخروج من الجماعة، الخروج من الجماعة، يبقى يجد الأمة على شيء يمشي بعيد عن الأمة ويكون ضد الأمة في ذلك، أو يجمع العلماء على شيء فيخالف هذا الإجماع ويكون على شيء آخر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا، والإمام الحاكم يقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري ولا أعرف له علة، يعني لا يعرف لهذا الحديث علة، وإن كان هذا الحديث فيه شيء، يعني لأن يزيد بن هارون رواه في مسند الإمام أحمد من حديث رجل عن عبد الله بن السائب، أو من حديث عبد الله بن السائب عن رجل عن أبي هريرة، ففي الإسناد مجهول، إنما المعنى موافق للأحاديث السابقة، فإذا صح صح بغيره. حديث أخير من حديث أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة أو البناوة، مكان في الطائف، فقال يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، يوشك أنتم على وشك أن ربنا يدلكم على أهل الجنة من أهل النار، إزاي؟ قالوا بما ذاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، بالثناء الحسن والثناء السيء، يعني لما تسمع الناس يوم ما يموت فلان يقول لك الرجل وحش راح في دهي أو مشى، يعرف إن ده كان وحش، فالناس المؤمنون شهداء الله في الأرض، إذا قالوا عنه يا سلام ذاك الرجل كويس، ذاك الرجل طيب، ذاك كذا، أثنوا عليه خيرا، فالله عز وجل يقول لهم إن سترت عنكم عيوب هذا الإنسان ويعني أعطيته أو قبلت منكم شهادتكم عليه بذلك. أنتم شهداء الله بعضكم على بعض، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. المعنى يعني إذا اجتمع المسلمون فقالوا فلان ده رجل كان صالحا، فلان ده رجل كذا، هنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة مقبولة عند الله ولا ليست مقبولة؟ مقبولة. يبقى إذا المسلمون شاهدوا على واحد أنه رجل كويس، عرفوا منه حاله خاصة عند الوفاة، قبل الله هذه الشهادة. طيب شهادتهم على إنسان أنه إنسان كويس، طب لو كانت شهادتهم كلها على أن حكم الله في الشيء الفلاني أنه واجب كلهم عليه، هذه مقبولة ولا غير مقبولة؟ يبقى هذا من باب أولى في القبول. يبقى هنا الأدلة اللي سمعتم العشر الأحاديث السابقة كلها تفيد أن يجتمع المسلمون على شيء، وإن عليك أن تلزم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين في أبدانهم أشخاصهم في دولتهم، كذلك جماعة المسلمين في الرأي والجهد. يقول لنا اتفاق المجتهدين لا بد له من دليل شرعي، اتفاق عشان يكون إجماعا في دليل شرعي، ما فيش إجماع من غير ما يكون في دليل شرعي، مرجعه إلى الكتاب، مرجعه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجماع رجع إلى ذلك. لو ما حيجتهدوا في إيه؟ حيجتهد في إعمال النصوص، هذا النص دل بمنطقي على كذا، بمفهومي على كذا، بإشارتي على كذا، يبقى هنا النص أخذ منه شيئا يدل على ما يذهبون إليه، هذا الشيء خفى على الغير ولم يخفى على هؤلاء العلماء المجتهدين فاتفقوا عليه. قال لأن الاجتهاد لا يكون عن هوى بل وفق مناهج وضوابط معينة وطرائق محددة تعصم من الهوى. وعلى هذا فإذا اتفق المجتهدون على رأي علمنا قطعا أنهم وجدوا دليلا شرعيا يدل قطعا على الرأي الذي اتفقوا عليه. يبقى هنا الإجماع دليل شرعي قائم بذاته، ولكن أصله جاي منين؟ جاي من العلماء أعملوا عقولهم واجتهاداتهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو لم تكن دلالة هذا الدليل على مدلوله قطعية لما تيسر اتفاق حسب العادة. نقول إنه علماء العصر، علماء العصر، فرضنا إن المجتهدين في عصر من عصور كانوا 100، المية كل واحد حيجتهد ويطلعوا في النهاية على حاجة واحدة، العادة الاختلاف أن يختلفوا، ولكن لولا أن لهم شيء يرجعون إليه من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما اتفقوا كلهم في النهاية على رأي واحد في ذلك. يبقى الإجماع بيرجع في النهاية إلى أحد الأصلين، كتاب الله أو سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الإجماع زي ما يقول العلماء أنواع أنواع، إما أن يكون إجماعا كلاميا، إجماع يسموه الإجماع الصريح، إن كل العلماء يصرحون بالأمر هذا، هذا شيء معناه أن المجتهدين يبدون آراءهم صراحة ثم يجمعون على رأي، كأنه كانوا في مكان كل واحد قال رأيه في شيء واتفقوا كلهم على شيء واحد، يبقى دي إجماع أقوى الإجماعات، هذا أقوى الإجماعات، أن العلماء كلهم يتكلمون في هذه المسألة، مش شرط يجتمعوا في مكان واحد، ممكن يجتمعوا في مكان واحد، ممكن أن المسألة عرضت عليهم على هذه المجموعة فقالوا كذا، على هذه المجموعة قال كذا، على هذا العالم قال كذا، النهاردة على فلان، بكرة على فلان، بعده على فلان، كل غايب في النهاية استوعبوا جميع العلماء الموجودين في المكان أو في هذا الزمان فأجمعوا على قول واحد، يبقى هذا أقوى كلام العلماء، وده نسميه الإجماع الصريح، الإجماع الكلامي، إجماع كلام يعني الكل تكلموا به. نوع آخر وهو عكس ذلك هيسميه بالإجماع السكوتي، إجماع سكوتي يعني بعض العلماء تكلموا، البعض الآخر سكتوا لم يتكلموا، ووافقوهم على هذا الشيء إقرارا، أقروا لهم بهذا الشيء، ما تكلموش من غير وجود موانع. واحنا ممكن نقول ان العلماء قالوا والله الحاجة الفلانية حرام، طيب وقيت العلماء فلان ما تكلمش فلان ما تكلمش، طيب اللي ما تكلموش دول هل بلغهم ذلك؟ هل وصل إليهم ذلك؟ نقول لا ما وصلش، يبقى مش إجماع. لا وصل إليهم هذا الشيء. طيب لما وصل إليهم عرفوا وسكتوا، أي وسكتوا، هل سكوتهم هذا بناء على أنهم خايفين من السلطان، عارفين الكلام ده كلام فارغ ملوش قيمة بحيث أن يترد عليه؟ هل لهم عذر في السكوت؟ إذا كان لهم عذر في السكوت يكون هذا إجماعا وليس إجماعا؟ ليس إجماعا. لا لا لا، هم عرفوا هذا الشيء وسكتوا مع عدم وجود أي مانع من الكلام. هنا بعض أهل العلم يقول هذا ليس إجماعا، منهم الإمام الشافعي رحمه الله وقول مالك في ذلك. ليه ليس إجماعا؟ قال لا، السكوت ليس إجماعا، لا ينسب لساكت كلام، الساكت ما ينسبش إليه كلام. البعض من العلماء يرى إن هذا إجماع، منهم الحنابلة وغيرهم. ليه إجماع؟ قالوا إحسان الظن في العالم، أنه عالم وصل درجة الاجتهاد ويسمع كلام غلط ويسكت عليه من غير عذر، هذا لا يكون، هذا لا يكون. لو من أحد الناس يكون خطأ وخطيئة لهذا الإنسان ليسكت على الباطل، فكيف بعالم، فكيف بمجتهد من المجتهدين يوصل له الأمر ومع ذلك يسكت عنه وهو يعلم أنه باطل، من غير ما يكون خايف من السلطان، من غير ما يكون أنه عارف أن الناس حيردوا عليه، فهو الغير يكفيني هذا الشيء. يبقى على ذلك هذا القول أن الإجماع السكوت هو إجماع مبنى على أن الذي قال تكلم، الذي سكت وافق ولكن اكتفى بكلام هذا الذي تكلم. طيب هذا الإجماع السكوتي يساوي الإجماع الكلامي، هل ده الدباب الصفت يكون مثله؟ يقول لا، الإجماع القولي هذا أقوى، هذا أقوى، لكن الإجماع السكوتي هذا أقل. طيب يحتج به ولا لا يحتج بالإجماع السكوتي؟ العلماء يقولون إن والله إذا قلنا ليس إجماع يبقى لا حجة، إذا قلنا إجماع يبقى حجة. البعض يتوسط في هذا الأمر ويقول لنا إنه الإجماع السكوتي ليس قطعيا ولكنه حجة ظنية، يعني ليس حجة قطعية زي الإجماع الكلامي. ليه ما قالش إن حجة قطعية؟ الاحتمال إن حد من اللي سكتين كان معترضا على ذلك فسكت، طالما إن الاحتمال قائم وحسن الظن لن يسكت على باطل، يبقى على ذلك الإجماع هذا نقول إن حجة، ولكن ما توصلش تكون قطعية، إنما تكون حجة إيه؟ ظنية. طيب إذا كان حجة، حتى لو قلنا حجة ظنية زي حديث الأحد، حديث الأحد هو الحديث المتواتر، هذا قطعي الثبوت. طب قطعي الثبوت زيه زي ظني الثبوت، يقول لك هذا حجة قطعية وهذا حجة ظنية، في الحالتين الذي يخالف يأسم ولا لا يأسم؟ قالوا نفس الشيء، هنا الذي يخالف ذلك يكون يأسم بذلك. طيب يبقى هنا الإجماع زي ما قلنا إنه إجماع كلامي أو إجماع سكوتي. الإجماع الكلامي إن عثرنا على كلام للعلماء كلهم في هذا الشيء، سئلوا عن شيء فأجابوا جميعهم. الإجماع السكوتي إنه أجاب الواحد وسكت الباقون من غير عذر لهم في السكوت، بهذا الإجماع السكوتي، هذا حجة وهذا حجة. الإجماع القولي حجة قطعية، الإجماع السكوتي حجة ظنية. نقف هنا في مسائل الإجماع ونأخذ جزء من الفقه، والمرة الجاية نكمل إن شاء الله.